بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، بعد قوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتقدم لنا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن المراد بالتفث المناسك كلها، من حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الأبط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظفار وقص الشوارب والذبح. قال الله جل وعلا هنا: ذلك، أي الأمر ذلك، أو ذلك الأمر. ذلك الأمر، ذلك مبتدأ وخبره محذوف، أو ذلك خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك. وهذه الكلمة ذلك، كما قال المفسرون رحمهم الله، للفصل بين الكلامين أو بين طرفي كلام واحد، يعني من الانتقال من فقرة إلى فقرة، أو الانتقال من موضوع إلى موضوع. ويصح أن يكون ذلك في محل نصب مفعول لفعل محذوف، أي افعلوا ذلك، أي ما بين لكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات جمع حرمة، والحرمة الشيء الذي لا يحل انتهاكه، وتطلق على الشيء المحرم الممنوع اتيانه، وتطلق على الشيء المأمور به الذي لا يجوز تركه. قال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به من مأمور به، أو وجب تركه من منهي عنه. وحرم التفريط فيه، وهي في هذه الآية ما نهي عنها، يعني المحرمات المنهي عنها ومنع من الوقوع فيها كالجدال، لأن الله جل وعلا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كالجدال والجماع والصيد، يعني قال الزجاج المراد بها ما منع من إتيانه في الحج. والظاهر من الآية عموم كل حرمة في الحج وغيره، حتى الشيء المحرم في غير الحج مقصود في هذه الآية، وكما قال الأصوليون أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد تكون نزلت في حرمات الحج ولكنها تعم المحرمات في الحج وفي غيره. وقال الإمام مجاهد إمام المفسرين في مكة من التابعين رحمهم الله: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وقيل هي البيت الحرام والمشعر الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، يعني يعظم هذه الأمور ابتغاء مرضات الله وثوابه. وتعظيمها يقول مجاهد رحمه الله: وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها، وحفظ حرمتها وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها، وقيل هي مناسك الحج، يعظم مناسك الحج. وتعظيمها إقامتها وإتمامها. إذن على المسلم أن يعظم شعائر الحج والمأمور به في الحج فيحرص عليه، والمنهي عنه في الحج فيجتنبه، طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه، ولا يتساهل في شيء من أمور الحج فيقول هذه سنة ولا بأس بتركها، هذا مكروه ولا بأس بفعله. لا يا أخي، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. افعل المأمور به على أنه طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه بصرف النظر عن كونه واجب أو ركن أو مستحب، ولا تتساهل بالمستحب ولا تتساهل في المكروه وتقع فيه لأنه لا إثم في فعله، ما دام مكروها فاجتنبه طاعة لله جل وعلا. فهو ما هو أي التعظيم خير له عند ربه، فالتعظيم تعظيم الحرمات خير له عند ربه، فقد يثيب الله جل وعلا العبد على فعل يسير اهتم به طاعة لله جل وعلا فيثيبه الله جل وعلا على ذلك ثوابا جزيلا، لأنه علم ما وقر في قلبه من الحرص على تطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما انتهى عنه عليه الصلاة والسلام. فالتعظيم خير له من التهاون والتساهل فيه. وقوله جل وعلا عند ربه يعني في الدار الآخرة، يجد ثواب ذلك عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وقيل إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها معناها الحقيقي، بل المراد التعظيم خير ونفع ولا مقارنة بينه وبين ضده. يقول الله جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام. أحل الله جل وعلا لعباده الأنعام التي أباحها لهم تفضلا منه وإحسانا، أي أحلت لكم، أحل لكم أكلها بعد فعل المأمور به وهو الذبح أو النحر، ذبحا ونحرا شرعيا. والمراد بها الإبل والبقر والغنم، أحلها الله جل وعلا لعباده تفضلا منه وإحسان في حال الإحرام وفي غيره، حتى مع الإحرام فهي حلال منه من الله جل وعلا على عباده. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، ما يقص عليكم، ما يرد عليكم تحريمه في الكتاب أو السنة. فليست بهيمة الأنعام محللة على الإطلاق، وإنما محللة ويستثنى من ذلك ما يتلى عليكم. ما المراد بما يتلى عليكم؟ الميتة من بهيمة الأنعام لا تحل، والمنخنقة من بهيمة الأنعام لا تحل، والموقوذة من بهيمة الأنعام لا تحل، والمتردية من بهيمة الأنعام لا يتحل. وهذه الأشياء الواردة في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والاستثناء في قوله جل وعلا إلا ما يتلى عليكم استثناء منقطع. ولما؟ لأنه ذكر في آية المائدة أشياء ليست من بهيمة الأنعام، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه قيل له استثناء منقطع. ورد في آية المائدة الدم ولحم الخنزير، وهذه ليست من بهيمة الأنعام. قال بعضهم: ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا وليس منقطع، لأنه يقال يراد استثني هذا مما ذكر مما يشمله اسم بهيمة الأنعام، وهي الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه تقع على بهيمة الأنعام وعلى غيرها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يطلق على الشيطان، ويطلق على النجس نجاسة حسية، ويطلق على النجس نجاسة معنوية. وبين جل وعلا المراد هنا بالرجس بقوله من الأوثان، لأنه أشد الأشياء نجاسة، فالنجاسة الحسية كنجاسة البول والغائط مثلا إذا مس الثوب، هذا موضوعه سهل إزالته بالغسل، لكن هناك نجاسة لو غسلت بماء البحر كله ما طهرت، وهي نجاسة النجاسة المعنوية، نجاسة الكافر، نجاسة الأوثان، هذه لا تطهر بالغسل أبدا، وإنما تطهر بالتوبة والإيمان بالله جل وعلا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا بيانية، لأنه كما عرفنا أن الرجس يطلق على أمور كثيرة، فبين جل وعلا أشدها وأعظمها رجسا ونجاسة، وهو الأوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا. وأصل الأوثان من وثن الشيء أقام في مقامه، وسمي الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز في مقامه فلا يبرح عنه. الأصل في الوثن وأوثان الجاهلية أشياء منصوبة ثابتة ما تنقل ولا تتحرك، هذا هو الأصل. وقد يتخذ أوثان متحركة، لكن الأصل في الوثن أنه الشيء الثابت. فقال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الوثن، والمراد اجتناب عبادة الأوثان لأنها هي أكبر الكبائر، وهي باتخاذها آلهة مع الله أظلم الظلم. ولما سمي رجس؟ لأنه سبب للرجس والعذاب الشديد والأليم في الدار الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان، لأن من الذي يأمرهم بعبادة الأوثان هو الشيطان. واجتنبوا قول الزور. ما المراد بقول الزور؟ الزور هو الباطل، وسمي زورا لأنه زائد ومائل عن الحق، يقال مدينة زورا، هذه المدينة زورا إذا كانت ليست معتدلة للقبلة، إذا كانت القبلة فيها انحراف إلى جهة اليمين أو الشمال، ليست معتدلة، يعني فيها ميلان، والزور فيه ميلان عن الحق وابتعاد عنه. وما المراد بالزور هنا؟ قيل المراد به كل كلام سيء، كل كلام سيء سواء كان كذب أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو كلام قبيح، كل هذا يقال له زور. وقيل المراد شهادة الزور خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين في حديث أنها عدلت شهادة الزور الشرك بالله، لما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن المنذر وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور شركا بالله تعالى ثلاثا، ثم قرأ هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الإمام أحمد رحمه الله: غريب لا نعرف لأيمن راوي الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليسترعي انتباه الصحابة رضي الله عنهم، في كل مرة ثلاث مرات يكرر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وهذا هو أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وذلك لعظم حقهما، لأن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. وعقوق الوالدين: وكان متكئا فجلس. فقال: وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يكرر صلى الله عليه وسلم التحذير من قول الزور وشهادة الزور تحذيرا للأمة، حتى أشفق الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تكرير هذا الكلام، حتى تمنوا أن يسكت شفقة عليه ورأفة به عليه الصلاة والسلام مما ناله من التعب في تكرير هذا اللفظ. ففي هذه الآية الكريمة الأمر من الله جل وعلا بتعظيم حرماته، سواء كان المراد بهذه الحرمات مكة والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، أو المراد بها مناسك الحج تعظيمها والإتيان بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو المراد بها اجتناب جميع ما حرم الله جل وعلا من المحرمات في الحج وفي غير الحج. ووعد على ذلك جل وعلا الثواب الجزيل في قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم امتن على عباده جل وعلا بما أحل لهم من بهيمة الأنعام، وبين أن هذا التحليل ليس على إطلاقه مطلقا، بل استثنى منه ما استثني في آية المائدة، لئلا يظنوا أن بهيمة الأنعام حلال ذبحت أو ماتت حتف أنفها أو انخنقت أو كانت موقوذة أو متردية أو نطيحة، فهذه كلها تصدق عليها اسم بهيمة الأنعام، إلا أنها ليست بحلال. والمنخنقة هي التي خنقت بحبل حتى ماتت، والمتردية هي التي سقطت من جبل أو من سطح ونحوه حتى وماتت بذلك، والنطيحة هي التي نطحت أختها أو نطحت جبلا أو نحوه وماتت بذلك، أي لم تكن مذبوحة بذكاة. وما أكل السبع، أي ما عدا عليها السبع من ذئب ونحوه، وأكل جزءا منها وبقي جزء وماتت بذلك، فإنها لا تحل. فإن أدرك فيها ذكاة مستقرة وذبحت فهي حلال إلا ما ذكيتم. وكذلك مما ذبح من بهيمة الأنعام على النصب، يعني ذبحت لغير الله جل وعلا، ذبحت للأوثان، ذبحت للقبور، ذبحت على اسم ولي من الأولياء أو شيطان من الشياطين، ما ذبح على غير اسم الله جل وعلا فلا يحل. ثم حذر جل وعلا من الرجس ونهى عنه، وبين جل وعلا أن المراد بالتحذير الكامل هو التحذير من الرجس التي هي الأوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا لما تسببه من الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، لأن من عبد الأوثان فقد حرم الله عليه الجنة. وسواء كانت الأوثان مثل الأوثان التي كانت في الجاهلية أحجارا أو أشجارا أو ما يسمونه باللات أو العزة أو منات أو غيرها من الآلهة، أو من الأوثان التي اتخذها أهل هذا الزمان من عبادة أصحاب القبور أو من يزعم أو يظن أنهم أولياء، أو حتى من عرف أنهم أولياء فلا تجوز عبادتهم ولا التوجه إليهم ولا سؤالهم، ومن فعل ذلك فقد كفر بالله العظيم وإن زعم أنه مسلم. ثم حذر جل وعلا من قول الزور، وهو كل شيء محرم وأشده شهادة الزور، لأن فيها حرمان صاحب الحق من حقه وإعطاؤه لغيره. وشهادة الزور محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لما فيها من الظلم للعباد وانتهاك الحرمات وأخذ الحقوق وسلبها من أصحابها وإعطائها من ليس لها بمستحق. وقد توعد جل وعلا على قول الزور الوعيد الشديد في الدار الآخرة، وجعل نكال شاهد الزور في الدنيا بأن يطلس وجهه بالسواد ويركب على حمار ويجعل وجه الرجل إلى ظهر الحمار وينادى عليه، هذا شاهد الزور، ويستحق التعزير البليغ بالجلد والحبس ونحوه ردعا له وتخويفا وتحذيرا للعباد من أن يسلكوا ذلك المسلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: الأشياء المذكورة في سورة المائدة
تركت فيها حياة مستقرة ذكيت وسال الدم فهي حلال حينئذ. أما المقصود بالآية الكريمة هذه يعني إذا ماتت بذلك، إذا ماتت بالخنق ربطت بحبل في رقبتها ومسك الحبل بقوة حتى خنقها ومنع جريان النفس وماتت بذلك فإنها لا تحل. ومثله كذلك المتردية إذا ماتت بهذا التردي، والموقودة التي ضربت ضربا شديدا حتى ماتت بالضرب ولم تذكى، حينئذ كل هذه تكون ميتة. وأما إذا أدرك فيها حياة مستقرة وذكيت فهي حلال.
يقول السائل: إن بعض المسلمين يطعنون ويشتمون في الصحابة، فما موقف أهل السنة منهم؟
يحرم على المرء التعرض للصحابة رضي الله عنهم بالطعن، وذلك أن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه العزيز وامتدحهم حتى قال بعض السلف رحمهم الله: كل الصحابة مشهود لهم بالجنة، استنباطا من قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. فالله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه العزيز، ولا يتعرض لهم بالسب والشتم إلا أراذل الناس ومن لا خير فيه، وإلا فهم خير الأمة اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا هذا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال بعض السلف: من يسب الصحابة شر من اليهود والنصارى، لأن اليهود لو سئلوا من خير أهل ملتكم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، وذكروا عزيرا. ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء الذين يتعرضون للصحابة بالسب لو قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد، فهم يرون أنهم شر الأمة، وهذا طعن فيهم. ويحرم على المسلم أن يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجب على المسلم أن يبتعد عما شجر بينهم رضي الله عنهم من نزاع في بعض الأمور. وقال قولا جيدا حسنا: طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الخوض فيما جرى بينهم. وهم رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، وباجتهادهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن لم يصيبوا الحق فلهم أجر واحد. فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لهم بسب ولا أذى.
يقول السائل: هل يجوز للقارئ أن يقرأ في مصحف مكتوب برواية حفص عن عاصم برواية ورش مثلا، أو أن يقرأ بورش في مصحف مكتوب بحفص عن عاصم؟
لا بأس بذلك، لكن يقرأ بقراءة ورش أو غيره من القراء رحمهم الله مع طلبة العلم أو مع من يقرئه ذلك وعنده الاستعداد. وأما أن يقرأ أمام العامة بقراءة مخالفة لما اعتادوا عليه فهذا يشوش عليهم في قراءتهم ويشككهم في قراءتهم، فلا يجوز له ذلك لما يترتب على هذا من الإشكال والنزاع، فيقرأ على الناس بما يعرفون. إذا كان لديه طلاب يقرئهم بالقراءات السبع مثلا فحسن، فيقرأ عليهم بكل قراءة على حدة ليميزوا ذلك.
ما حكم أكل لحم الفرس؟
نعم، يجوز لحم أكل لحم الفرس، لقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. والمراد بالفرس الفرس التي هي خالصة من بين ذكر وأنثى، وأما ما تولد من فرس وحمار كالبغل ونحوه فهذه لا تحل.
قول السائل: ما معنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
هذا بيان من الله جل وعلا بأن العلماء بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته هم أهل خشيته، فأكثر الناس خشية لله العلماء، لأنه كما قال بعض السلف: كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. فالعالم الذي يعظم حرمات الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، العالم بالشرع، العالم بالحلال فيأتيه، والعالم بالحرام فيجتنبه، هذا هو الذي يخشى الله جل وعلا. والمراد الصفة الكاملة للخشية، وإلا فقد توجد الخشية من غير المحيط العالم بدقائق الأمور فتوجد، لكن الخشية الكاملة الحقيقية هي لمن كان بالله أعرف.
يقول السائل: هل الصحف من الكتب المنزلة؟
الصحف صحف إبراهيم وموسى نعم من الكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا وتكلم بها، كما قال الله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. يقول: هل هناك أذكار مسنونة بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا، ليس هناك ذكر مسنون بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، بل يقوم المسلم بعد الإقامة ويكبر تكبيرة الإحرام إذا استوى قائما. ولعل الأخ السائل يسأل عمن يقول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كذا ركعة خلف هذا الإمام أو نحو ذلك من الكلمات، وكل هذه من البدع، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز للمسلم أن يأتي بألفاظ مبتدعة يخالف بها الوارد، فلا يجوز له ذلك ويأثم بهذا. والنية محلها القلب، إلا ما ورد، ما ورد التلفظ به كنية الحج: لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة نعم. أو في الأضحية: اللهم هذا منك ولك عن فلان، ضحية مثلا أو عقيقة أو نحو ذلك من الأمور من الوارد. وأما في الصلاة والزكاة والصيام فلم ترد، يرد اللفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بالبدعة. وذلك أن المرأة حينما يخرج من بيته متوجها إلى المسجد ماذا يريد؟ وحينما يقوم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة ويستوي في الصف ماذا يريد؟ يريد أن يصلي، والله جل وعلا يعلم ما في قلبك. فنتوقف في التلفظ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فلا نتلفظ به ولا نأتي به. والعبادات كما هو معروف توقيفية وليست اجتهادية، وإنما هي توقيفية، نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: رجل مسلم كان تاركا للصلاة وتاب بعدما تجاوز من العمر 20 سنة، هل عليه قضاء؟
تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم والعياذ بالله، وإن زعم ذلك، وإنما يعتبر كافر إذا كان تاركا للصلاة. فإذا من الله عليه بالتوبة وتاب فالله جل وعلا يتوب، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. على هذا أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويحافظ على الصلوات الخمس، ويكثر من نوافل العبادة، ويحافظ على الرواتب من السنن، ويكثر من نوافل العبادة، ويحمد الله جل وعلا ويشكره الذي من عليه بالتوبة ومن عليه بالرجوع إليه، لأنه لو مات على طريقته السابقة لكان من أهل النار والعياذ بالله. فعليه أن يحمد الله على ذلك. والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادات من بلوغه إلى إسلامه، لا يؤمر بذلك، بل يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: أديت عمرة في رمضان وأسكن في مكة ومع قواعد من النساء، فهل أستطيع الذهاب إلى عرفة يوم التاسع قبل الفجر أم أبيت في منى يوم الثامن؟
السنة والأفضل الإحرام بالحج لمن كان بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ويخرج في ذلك اليوم إلى منى ويبيت بها ليلة عرفة، هذا هو الأفضل وهو السنة. فإذا لم يتيسر له ذلك وخرج من مكة إلى عرفات مباشرة فلا شيء عليه، خرج في اليوم الثامن إلى عرفات أو خرج في يوم عرفة إلى عرفات في اليوم التاسع فلا شيء عليه إن شاء الله.
يقول السائل: أديت عمرة في رمضان وأريد أن أؤدي عمرة في شوال وعمرة في ذي القعدة وكذلك في ذي الحجة، وأنا أسكن في مكة، فمن أي مكان يكون الإحرام؟
يكون إحرامك من مكة، من مكان إقامتك أو من مكان ركوبك السيارة متوجها إلى منى أو إلى عرفة أو من المسجد الحرام، من أي مكان شئت. السنة أن تحرم من مكة.
غالبا لا أستطيع إحصاء عدد السجدات في الصلاة، وأقوم بأداء سجدة عند شكي في عدد السجدات، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
لا يا أخي، يجب عليك أن تهتم بهذا وتضبط السجدات، ففي كل ركعة سجدتان لا أكثر، في كل ركعة، وصلاة التطوع ركعتان غالبا، احرص على أن تكون ركعتان كما ورد في الحديث: صلاة الليل مثنى وثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفي كل ركعة سجدتان، اضبطهما. وإذا شككت، ولا تجعل هذا الشك دائما معك يتلاعب بك الشيطان، إذا شككت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، فابني على اليقين الذي هو الأقل، سجدة اجعلها سجدة واحدة، وأتي بالسجدة الثانية، ثم قبل السلام اسجد للسهو سجدتين، واستحضر قلبك وفكرك للصلاة، واعلم أنك تناجي ربك، استحضر عظمة من تناجي.
يقول السائل: من فاتته بعض التكبيرات في الصلاة على الجنازة كيف يفعل؟
من فاتته بعض التكبيرات يقضيه على صفته، يكمل التكبيرات ويأتي بعد كل تكبيرة بالذكر الوارد في ذلك، فإن خشي رفع الجنازة فيتابع التكبير حتى يكمل 4 تكبيرات ثم يسلم، يتابع ولو لم يقرأ بين التكبيرات شيئا.
يقول السائل: شخص دخل مكة ولم يحرم، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان دخل مكة بنية العمرة أو بنية الحج وجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن لم يفعل فعليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. وأما إذا دخل مكة بغير نية الحج والعمرة بغير إحرام فليس عليه شيء، لكنه حرم نفسه الأجر، وقد ورد في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يقول السائل: هل يجوز أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج ومن دول الكفار مع العلم بأنه يصعق صعق ولا يذبح؟
إذا عرف أنه يصعق بالصعق الكهربائي ولا يذبح فلا يحل، لأن المسلم لو فعل هذا ما حلت ذبيحته، وإذا علم أنه يذبح حل، وإذا لم يعلم حاله فالأصل في ذبيحة أهل الكتاب الحل. لكن اليوم لا يخفى الأمر، واضح يعلم كيف الطريقة، لأن الذبح ليس بخفي لديهم بل يبين ويعرف ويعرف. فإذا عرف أنه بالصعق الكهربائي أو بالخنق أو بالتغطيس بالماء أو نحو ذلك من الأمور فلا تحل، حتى لو ذبح كتابي يهودي أو نصراني.
يقول السائل: أردت الزواج بزوجة ثانية فاستشرت الزوجة الأولى فأبت، أتزوج بغير إذنها؟
ما يلزمك استئذانها، ومن المعلوم أن الزوجة لا ترضى ولا تأذن في أن يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى، فلا تستأذنها إذا عزمت على ذلك وقد أباح الله لك ذلك، في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
ويقول: هل تصح الصلاة كتحية المسجد ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب؟
نعم، إذا دخلت المسجد ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أخذ بالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: لا تصلي ولو دخلت فلا تصلي تحية المسجد. وبعض العلماء أخذ بالأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فالأولى والأفضل والذي يظهر والله أعلم أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي، لكن إذا فعلتها أنت لا تنكر على غيرك من جلس، لأن لكل مأخذ والله أعلم.
يقول السائل: عندما يكفن الميت كيف يكون التكفين؟ وبعض الناس يقولون توضع يده اليمنى تحت خده.
اليد اليمنى لا توضع تحت خده، وإنما تمد يداه إلى جنبه، تمد يداه إلى جنبه، أيسر وأسهل، ولا توضع تحت خده.
يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع؟
نعم، يستحب ذلك ولا يلزم ولا يجب. نعم.
يقول السائل: رجل خطب بنا الجمعة قال في الشهادتين: وأشهد أن محمد رسول الله علة الوجود والسبب، في كل موجود قال له ربه: لولاك ما خلقت، فهل كلامه صحيح وهل تصح الصلاة خلفه؟
هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا من الغلو، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو ومن الإطراء، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نقول: نشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأفضل صفاته صلى الله عليه وسلم
العبودية والرسالة. العبودية أخذ فيها بحظ وافر صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل الخلق عبودية لله، ولهذا ذكرها الله جل وعلا في أشرف المواطن في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، عند إنزال الكتاب. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مجال العبودية الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فقد أخذ صلى الله عليه وسلم بحظ وافر من عبودية لله جل وعلا، فأشرف صفاته صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. فالواجب علينا أن نتقيد بما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في صفته عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إنه سبب الوجود أو علة الوجود أو نحو ذلك من الألفاظ التي لم ترد وفيها شيء من الغلو الذي لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم.
سائل: أنا من المغرب أتيت لعمرة في رمضان وأديتها، ثم ذهبت إلى جدة ومكثت بها عدة أيام، ثم رجعت إلى مكة وأريد أن أحج، فهل علي شيء؟
إذا كنت